الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في تعداد الأدلة التي تقول بأن الشك في حجية شيء يساوق القطع بعدم الحجية، وذكرنا أربعة أدلة على ذلك. الآن الدليل الخامس على أن الشك في حجية شيء يساوق القطع بعدم الحجية، وهو حكم العقل. حكم العقل بعدم صحة الاعتماد على الظن. لا يصح الاعتماد على الظن، وأن العمل بالظن مما لا يحصل معه الأمن من العقاب لاحتمال مخالفة الظن للواقع. فأمن من العقاب ماكو بالعمل بالظن للحكم الشرعي لاحتمال مخالفة العمل بالظن للواقع. والعبد لا بد له من العمل بما يحصل معه الأمن من العقاب، ولا يحصل الأمن من العقاب إلا بالعلم أو بما ينتهي إليه العلم، إما علم على الحكم الشرعي أو ما ينتهي إليه العلم، فالعمل بإمارة دل دليل على حجيتها دليل علمي، أو العمل بما أدى إليه الأصل العملي في مقام الشك والتحير كالبراء، هذا يحصل الأمن من العقاب. فالأمن من العقاب متوقف على حصول العلم بالحكم الشرعي أولا، أو ما ينتهي إليه العلم كالعمل بإمارة قام الدليل على حجيتها. بينما العمل بالظن غير المعتبر ليس علما أولا، وليس مما ينتهي إليه العلم كالعمل بالإمارة المعتبرة، إذن لا مؤمن من العقاب، إذن لا يصح أن يعتمد على الظن عقلا، لأن العمل بالظن لا يحصل معه الأمن من العقاب. هذا دليل على أن الشك في حجية شيء يساوق القطع بعدم الحجية، دليل عقلي، لأن العمل بالظن لا يحصل الأمن من العقاب، والعبد مأمور بتحصيل الأمن من العقاب. هذا دليل لا بأس به، يستدل به على عدم حجية ما شك في حجيته. الدليل السادس الذي نذكره هو أصل عملي، التمسك باستصحاب عدم الحجية، إما باستصحاب عدم الجعل السادس قبل الشرع. قبل الشرع لم يكن الظن حجة شرعية، مثلا قبل الشرع لم يكن، أو نستصحب عدم فعلية الحجية، عدم فعلية حجية الظن ولو قبل تحقق الموضوع المشكوك في حجيته. هذا الاستصحاب وهو استصحاب عدم الجعل، هذا لا يحتاج إليه مع وجود الأدلة الخمسة المتقدمة، ولكن مع هذا أشكل المحقق النائيني على جريان الاستصحاب هنا، لأن الاستصحاب إنما يجري إذا كان للمتيقن السابق أثر عملي. الاستصحاب يجري إذا كان له أثر عملي، كان للمتيقن السابق أثر عملي، يكون البناء على بقائه عملا. فلو فرض عدم ترتب الأثر العملي على الاستصحاب، إذن لا مجال لجريان الاستصحاب ولا تشمله أدلة الاستصحاب. هنا يدعي الشيخ الأنصاري أنه لا يوجد أثر من جريان الاستصحاب. كيف لا يوجد أثر من جريان الاستصحاب؟ قال لأن الأثر المترتب على عدم الحجية هو إما عدم صحة الاستناد إلى الظن في مقام العمل، لا يمكن أن نستند إلى الظن في مقام العمل. وإما عدم صحة إسناد مؤدى الظن إلى الشارع، إلى الدين، إلى المولى. فالأثر المترتب على عدم الحجية هو أحد هذين الأثرين أو كلا هذين الأثرين. أولا عدم صحة الإسناد إلى الظن في مقام العمل، في مقام العمل لا يجوز الإسناد إلى الظن. ثانيا عدم إسناد مؤدى الظن إلى المولى. يقول الشيخ النعيمي أن كلا هذين الأثرين يترتبان بمجرد الشك في حجية الظن، لا حاجة إلى الاستصحاب. فإذا شككنا في حجية الظن ترتب هذان الأثران. أما الأول وهو عدم صحة الاستناد في مقام العمل إلى الظن، يقول هذا يستقل العقل. العقل قلنا أن العقل يستقل بعدم جواز الاستناد إلى ما لم يحرز حجيته من قبل المولى، هذا العقل يحكم. فإن العمل بالظن لا يحصل منه الآن من العقاب عند مخالفة الواقع، عندما يخالف الظن الواقع لا يحصل أن من العقاب. إذن عدم صحة الاستناد إلى الظن في مقام العمل هذا حكم عقلي ليس من الاستصحاب، ليس من الاستصحاب. وأما الثاني وهو عدم صحة إسناد مؤدى الظن إلى المولى، يقول نعم هذا أيضا لا يتوقف على الاستصحاب، هذا ثابت لأنه تشريع محرم. لا يجوز أن نسند مؤدى الظن إلى المولى لأنه تشريع، هو ما كان حجة، كيف نسنده إلى الشارع؟ هذا تشريع محرم. إذن الحجية الفعلية للظن أن الظن حجة أو لا مقطوعة العدم بمجرد الشك في حجية الظن، لأن عدم صحة الاستناد إلى الظن في مقام العمل حكم عقلي، لأن الظن لا يؤمن من العقاب. وأما عدم صحة إسناد مؤدى الظن إلى الشارع فلأنه تشريع محرم، والتشريع محرم على الإنسان هو الذي يشرع، المشرع هو الله. إذن الحجة الفعلية للظن مقطوعة العدم بمجرد الشك في حجية الظن. حينئذ التعبد بالاستصحاب هذا تحقيق حاصل. لماذا تذهب إلى الاستصحاب؟ هو حاصل. أنت في تثبت بالاستصحاب عدم هذين الأمرين، عدم صحة الاستناد إلى الظن في مكان العمل، وعدم صحة إسناد مؤدى الظن إلى المولى، وهذان ثابتان قبل الاستصحاب. إذا الاستصحاب لا أثر له. هذا ما ذكره المرزى النعيمي على من تمسك بالاستصحاب لإثبات عدم حجية الظن عند الشك في حجيته. الجواب الذي يحكم به العقل بمجرد الشك في حجية الظن هو عدم الحجية الفعلية. فعلا الظن ليس حجية. أما مورد الاستصحاب فهو عدم الحجية الإنشائية، لم ينشئ المولى حجية بالظن. فالذي ثابت قبل الاستصحاب عدم الحجية الفعلية، فعلا مو حجة الظن عند الشيء، نعم فعلا مو حجة. لكن نحن نريد أن نثبت أن الظن لم تنشأ له الحجية، عدم الحجية الإنشائية. وحينئذ ما يحصل بحكم العقل غير ما حصل بالاستصحاب. نعم الحدود ماذا؟ إنشاء الحجية. ها فالاستصحاب يقول لم تنشأ حدود ماذا؟ يعني شو قبل الشرع لم تنشأ. لا قبل الشرع، قبل الشرع شرع ماكو. نعم نعم، فإحنا متيقنين بأنه قبل الشرع لا يوجد انشاء للحجية قبل الشرع. انشاء الثبوت، الانشاء في مرحلة الثبوت، الفعلية في مرحلة الاثبات. فنحن بحكم العقل نثبت فعلين وحجة. هذا بحكم العقل، وانه تشريع محرم. من يقول الان هو حجة. اما الاستصحاب الذي يقول لم يكن منشأ قبل الشرع، فنستصحب عدم الانشاء. نستصحب عدم الانشاء. نعم، إذا شيء صار، صار شيء، صار إذن الذي ثبت قبل الذي ثبت لحكم العقل عدم الحجية الفعلية. أما الاستصحاب نثبت به عدم الحجية الشأنية. لم ينشأ في مرحلة الثبوت، في مرحلة الثبوت لم ينشأ. إذا لا وجه للقول بأنه ما يحصل بالاستصحاب هو تحصيل حاصله. بل الثابت بالاستصحاب أمر جديد، وهو عدم إنشاء الحجية من قبل المولى في مرحلة الثبوت. وما حصل بحكم العقل هو عدم الحجية الفعلية في مقام الإثبات. هذا الجواب على ما قاله المحقق النعيمي. الآن 6 أدلة ذكرت على أن الشك في حجية شيء يسابق القطع بعدم الحجية. الآن التطبيقات. طبعا التطبيق العام هو ما إذا شككنا في اعتبار إمارة ظنية لعدم ثمانية الدليل القطع على اعتبارها، فيحكم بعدم حجيتها. هذا التطبيق العام، يحكم بعدم حجية مثلا، ولذلك يحكم بعدم حجية الشهرة التي يشك في حجيتها، عدم حجية الخبر الضعيف، وكذلك الإمارات الظنية التي لم يقم على اعتبارها دليل قطعي. التطبيقات خاصة في المورد، هذا تطبيق عام. السيد الشهيد ذكر تطبيقا، قال ثبت عندنا وقوع تسامح نوعي واصطلاح عمومي من قبل علمائنا الأقدمين في نحو الإجماع. نحو الإجماع وادعاء الإجماع، أو يعتمدون على مشارب غير صحيحة في تشخيص الإجماع. على ثالث أن المتقدمين من الأصحاب عندهم تسامح في نقل الإجماع، في ادعاء الإجماع، أو يعتمدون على طرق غير صحيحة في تشخيص الإجماع. إذن فلم يبقى للفقيه ثقة كبيرة بمثل دعاوى الإجماع المنقولة في الكتب. يعني ليس بحجة، يعني ليس بحجة ما لم تتضافر الدعاوى، دعاوى الإجماع من خلال علماء كثيرين، وتنظر إليها قرائن وشواهد ومؤيدات على صحة النقل. إذن الإجماع المنقول ليس بحجة. لحظة، خل أكمل الفكرة.
لا
شوفوا، لما يقول لا ثقة للفقيه، فلم يبقى للفقيه ثقة كبيرة بمثل دعاوى الإجماع المنقولة في الكتب. احنا عندنا خبر الثقة حجة محجة، هذا الشيء مقول في الثقة، فيبقى الإجماع. ليش نأخذ بكلامه ونقول أبو إجماع؟ الآن هو لا، هو قاعد يقول أبو إجماع وهو ثقة، هو قاعد يقول ثقة، هذا يقول أبو إجماع في زماني. سيد المصطفى وهو من أوثق الثقات يقول أبو إجماع، يعني يقول فيه الإجماع. خبر الثقة حجة، شلون إذا أجى الثقة قال لنا أن الإمام الصادق هكذا قال، ناخذ بكلام، هذا قاعد يقول أبو إجماع. فهو الإجماع مدعى منقول يدعي ثبوته،
مقتضى القاعدة أنه حجة. لكن بما أنه قد ثبت عندنا التسامح في نقله وادعائه أو اعتمادهم على غرض غير صحيحة في تشريفه، ما عندنا ثقة بهذا النقل، ما عندنا ثقة بهذا النقل حتى نقول أنه حجة. نقل ثقة، هذا نقل ثقة. هو إذا ثبت الإجماع فلا بين كل شيء، فلا كمل الكتب. عندنا أن الإجماع إذا ثبت فهو حجة بلا كلام بحساب الاحتمال. الكل متفقون على خصوصا إجماع المسلمين. ثم بعد يأتي إجماع الإمامية الذي معهم الإمام. هذا إذا ثبت الإجماع ثم الإجماع محفظ فهو حجة بلا كلام. أما الإجماع المنقول، هذا الإجماع المنقول نحن وعدد المسامحات التي موجودة في الخلف نقول حجة، يعني كيف تقولش قاعد ينظر الإجماع خلاص يعلم أن ذلك يقول الدقة دقة، يعني كلام حجة، ما نقول حتى ثابت في الواقع كلام حجة. ولكن المسامحات الموجودة في نقل الإجماع التي ترجع إلى ثلاث نقاط المسامحة. أولا تسامح في معهد الإجماع، كما إذا وقع الإجماع على كبرى من الكبريات، إلا أن ناقل الإجماع وهو الشيخ الطوسي مثلا أو السيد المرتضى ينقله على شيء يراه نتيجة لتلك الكبرى. مثلا إذا وقع الإجماع على قبح الشريف، إلا أن الناقل ينقل الإجماع على معاقبة الكاذب كنتيجة لتلك الكبرى، هذا غلط أمثل قبيح. أما أنه يعاقب المقطع الإجماع لعل هذا الكاذب معذور في كذبه، يجوز له أن يقول هذا الكذب القبيح، يجوز له أن يقول هذا الكذب القبيح لأجل واجب أهم إنقاذ شخص من الموت. فالإجماع لو كان قائم مثلا على قبح الكذب، هذه القاعدة الكلية، إلا أن الناس ينقل الإجماع على معاقبة الكاذب يعتبر هاي معاقبة الكاذب نتيجة علما بتلك الكبرى، أو قام الإجماع على حجية خبر الثقة لكن الناقل ينقل الإجماع على ماذا؟ على ما قام عليه خبر الثقة من الحكم الشرعي، وهذا غلط. الإجماع على الكبرى حجية خبر الثقة مثلا، لكن الناقل ينقل الإجماع على ما دل عليه خبر الثقة، ينقل بعضه ضمان العارية الذهبية. ضمان العارية الذهبية ما صحيح إجماع، الإجماع على الكبرى حجية خبر الثقة، لكن هو يرى أن هذا ضمان العارية الذهبية نتيجة للإجماع، وهو لم يكن نتيجة للإجماع، نتيجة للكبرى. أي أولا. ثانيا قد يقع تسامح في حدود الإجماع، يعني أن إذا حصل القطع لإنسان بالحكم بسبب مقدار 10 من العلماء يسمي ذلك إجماع، بينما هذا مو إجماع 10 من العلماء في مقابل 600 500 أو 100 مو إجماع. فتسامح في حدوده أنه ما هو الإجماع حسب أو كل العلماء أو أكثرهم، يقع تسامح في حدوده. ثالثا قد يقع تسامح في أصل الإجماع، إذ قد يرى الناقل مقدارا من الأقوال فيقطع بموافقة الآخرين على ذلك، أو أن الناقل يرى مدرك الحكم واضحا فلا يحتمل مخالفة أحد في ذلك فينقل الإجماع عليه، هذا في أصل الإجماع، تسامح في أصل الإجماع. هذه المسامحات الكثيرة التي ترجع إلى هذه المسامحات تعني تورط
ناقضي الاجماع في الغفله. ابو غفله عندي غفله في خصوص نقل الاجماع، وبهذا تسقط اطاله عدم الغفله العقلائيه، تسقط اطاله عدم الغفله. او قل هكذا، قل ان ناقل الاجماع تورطوا في المشابهه بالتعبير باراده خلاف الظاهر، فيسقط البناء العقلائي في حجيه الظهور. هذا معنى ان اجماع المنقول ليس بحجه، هذا تحليله، وان كان هذا خارج عن التطبيق الذي ذكرناه هنا. تسامح واضح،
تسامح.
نعم، يعني
هذا ما ينقل الشر باعتبار المبنى وينقل
إذا كان غير موجود يرى الحكم واضحا ولا يشك أن أحدا يخالف فينقل لهم الإجماع. هل تفهمه؟ ما بدك يعني الإجماع ما موجود؟ ما بدك؟ لا، هذا الثالث، الثالث تسامحا في أصل الإجماع. هو يرى الحكم واضح، ينبغي أن يكون هذا واضح. أما يقول لا أجمع العلماء عليه، هذا متسامح. وين العلماء أجمعوا؟ ما عنده واحد يوافقه، بس هو يرى أن الحكم واضح، هو يرى أن الحكم واضح فينسبه إلى الإجماع، عن إجماع العلماء، هذا تسامح. وكذلك إذا رأى عشرة قالوا هذا القول ينسبه إلى الإجماع، إذا ما ظهروا بالإجماع، الإجماع هل هو عشرة؟ هل تسامح؟ يقول ظفرت بفلان وفلان وفلان يقولون إيه نعم. أما ينسب الإجماع هذا تسامح في حدوده. فأيضا قد يكون هذا أول، أن يكون الإجماع على قاعدة كلية، هو ينقل الإجماع على شيء يعتبره نتيجة قاعدة كلية، النتيجة قاعدة كلية هذا لا يكون عليه إجماع. الإجماع على حجية خبر الثقة هذا الإجماع، هو ينقل الإجماع على معدل خبر الثقة، هذا التسامح واضح. هذه التسامحات تجعلنا لا نثق بإطالة عدم الغفلة من الناقل. إذا راحت إطالة عدم الغفلة من الناقل بعد ذلك يكون نقله حجة. فالإجماع المنقول بهذه التسامحات نشك في حجيته. إذا شككنا في حجته هذا تطبيق للقاعدة أنه الأصل عدم الحجية، هذا تطبيق. التطبيق الثاني ما ذكره ايضا السيد الشهيد في عدم حجية الشهرة الفتوائية، فقال ان جريان حساب الاحتمالات فيها، يعني في الشهرة الفتوائية، اضعف من جريانه في باب الاجماع لسببين. اولا قصور كمية الاقوال والفتاوى، شهرة فتوائية، إذا 60 واحد من العلماء أو 40 ما موافقين، الشهرة فتوائية، قصور كمية الأقوال والفتاوى. ثانيا هذا القصور معارض بفتاوى غير المشهور، الأربعين معارضة للستين. أولا هاي قصور في الكمية، الذين قالوا بالفتوى 60 دول أقل من 100، علماء كلهم 100، ثم الأربعين يعارضون هذا، قصور في الكيفية، قصور في الكيفية، يعني معارضة هذه الستين لفتوى الأربعين. إذا هذه المعارضة تزاحم حساب الاحتمالات في باب الشهرة، فلا تكون حجة غالبا، هذا كلام سيدي، فلا تكون الشهرة الفتوائية حجة غالبا. هذا التطبيق شنو؟ يقول شيء لا يحصل لنا علم واطمئنان من هذه الشهرات الفتوائية، فنشك في حجية هذه الشهرة الفتوائية على أساس حصولها على العلم، فلا تكون حجة العلم. هذا تطبيق لعدم كون الشهرة الفتوائية حجة العلم. أخر أحد الشهرة الفتوائية مرة يدعى أنها حجة لأنها تفيد علما، أرجع ينسي يقول الشهرة الفتوائية ليست حجة تفيد العلم، ليست حجة تفيد العلم. وأطعمنا أطعمنا أن الشهر الفتوائي الشهر الفتوائي ليست حجة تعبدية. صحيح هذا من العلم لكن ليست حجة تعبدية أيضا. فهذا التطبيق من السيد الشهيد ينفي كون الشهرة الفتوائية حجة كالعلم، فإنها لا تورث الإطمئنان ولا يحصل بها العلم، فيشك في حجية الشهرة على أنها تريد علما، والأصل عدم الحجية. السيد الخير رضوان الله عليه يقول إن ميلاد هذا التطبيق إن ميلاد حجية الخبر قد لا يكون مجرد إفادة في الظن ليتعدى منه إلى الشهرة شهرة فتوائية بدعوى إفادتها ذلك، يعني تفيد الظن، بل حجية الخبر غلبت مطابقة الخبر للواقع لا من دار الظن، غالبا الأخبار تطابق الواقع أخبار الثقة، وهذا غلبت مطابقة خبر الثقة الواقع لا يحرج في الشهرة، في الشهرة لا يحرج، غلبت مطابقة الشهرة الواقع لا يحرج. إذا الشهرة يتحجى تطبيق. الآن تطبيق يذكره السيد الشهيد لعدم حجية الشهرة تعبدا، هذا تطبيق ثاني. قال السيد الشهيد نعم يمكن دعوى أن الشارع بعلمه الغيبي ربما أحرز بعلمه الغيبي أشار صدفة أن مجموعة أخبار الآحاد عن الثقات أكثر مطابقة للواقع من مجموع الشهرات. من جمع الأشار مجموع أخبار الثقة يطابق الواقع أكثر من مجموع الشهرات، يعني إذا 100 خبر ثقة يطابق منه الواقع 80، أما 80 ادعاء الشهرة الفتوائية ووجود جرثومية لا يطابق الواقع بمقدار 20. يقول هذا علم الغيب، لذلك جعل خبر الثقة حجة ولم تجعل الشهرة حجة. إحنا نكمل هذا الكلام من السيد الشهيد، نقول أي أن كشف الشهرة الفتوائية عن حكم شرعي أضعف من كشف خبر الثقة. لما هو خبر الثقة؟ هذا أضعف. لا لا مجموع الأخبار، مجموع أخبار الثقات مو خبر واحد، مجموع أخبار الثقات توصلك إلى الواقع أكثر من مجموع الشهرات الفتوائية. فكما يقول السيد الشهيد على الكلام نعم يمكن دعوة، هاي دعوة أن الشارع بعلم الغيبي ربما ولذلك خالصة العلم أرشدوا إلى حجيته. فيقول يونس بن عبد الرحمن ثقة أقول منه معالم ديني قال نعم أما لكم مستراح تستريحون. بينما الشهرة الفتوائية الشهرة الفتوائية لا تنظر إلى شهرة واحدة، نعم يمكن أن تقترن الشهرة فلسفة بما يوجب أقوائيتها، نعم أقوائيتها في الكشف، أو يمكن أن يقترن خبر ثقة بما يوجب أضعفية كشفه، نعم قد يكون خبر ثقة كشفه ضعيف. إلا أن على استفتاح نقول مجموع الأخبار، إيش يقول مجموع أخبار الثقات مع مجموع الشهرات خبر الثقات يوصل إلى الواقع أكثر من الشهرات الفتوائية. الشيء المظفر لأجل تدعيم هذا التطبيق، الشيء المظفر يقول والحق أنه لا دليل على حجية الظن الناشئ من الشهرة مهما بلغ الظن للقوة، لا دليل على حجية الظن الناشئ من الشهرة، وإن كان من المسلم به أن الخبر الذي عمل به المشهور حجة. هذا يكفي على المدى خبر عمل به المشهور شرفة وعية عمل به المشهور، نعم شرفة عملية خبر الضعيف عمل به، أما الشرفة وعية لوحدها بدون استنادها الى خبر. هذا الكلام كلام الشهرة الفتوائية التي لا معنى استنادها الى خبر ضعيف، والا يصير شهرة فتوائية يعني عمل ضعيف حمل العمل المشهور على وقعه ينجبر حسب القاعدة المعروفة عند المشهور. يقول وإن كان من المسلم به أن الخبر الذي عمل به المشهور حجة ولو كان ضعيفا من ناحية السند كما سيأتي بيانه في محله، وقد ذكروا لحجية الشهرة جملة من الأدلة كلها مردودة. إذن الأدلة التي ذكرت الشهرة وكلها مردودة يوجد الشك في حجية الشهرة الفتوائية، والشك مسابق للقطع بعدمها. فقد ذكروا لحجية الشهرة أدلة ثلاثة، اثنان منها في ترجيح الرواية المشهورة على الرواية غير المشهورة وكلاهما حجة. جابوا إلى الفتوى المشهورة والفتوى غير المشهورة، الفتوى المشهورة الشهرة فتوائية والفتوى غير المشهورة، هاي حجة وهاي حجة، لأن كل من مجتهد كل من مجتهد. جابوا إلى هذا هذه الرواية التي يرويها المحمول جيد، ما هي الأدلة التي ذكرت لحجية الشهرة شهرة فتوائية؟ أقول ما هو الدليل على حجية الشهرة الفتوائية؟ الدليل هو هذا، مقبولة عمر ابن حنظلة، مقبولة عمر ابن حنظلة فيها هذه الدليل. بعد تساوي الروايتين في العدالة ينظران إلى ما كان من روايتهما عنا، الروايات المتعارضة وهي كلاها حجة، ينظران إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابه، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هاي رواية في الخبرين المتعارضين، وتقريب إستاذها على حجية الشهرة الفتوائية متوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى أن المراد المجمع عليه في الرواية هو الشهرة المشهور، شهرة. كيف المراد المجمع عليه في الرواية هو الشهرة؟ لأن الرواية جعلت الشهرة في مقابل الشهرة، المجمع عليه جعلته في مقابل الشهرة. إذا ما المراد المجمع عليه؟ شهرة أحسن، هاي أولا. فإن المجمع عليه لا يوجد في مقابله شاب، والرواية جعلت المجمع عليه في مقابله شاب، إذن المراد من المجمع عليه الشهرة، هاي أولا. ثانيا قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه تعليل عام يشمل الشهرة الفتوائية، فإن المجمع عليه، فالمجمع عليه هو المشهور شهرة فتوائية، المجمع عليه مراد من الشهرة الفتوائية، قل فإن المجمع عليه يعني المشهور لا ريب فيه، هذا التعليل يشمل الشهرة الفتوائية ولا يضر كون الحديث هو في الروايتين المتعارضتين الصحيحتين، لا يضر كون الرواية الشهرة الروائية لأن المورد لا يخصص الوارد، فاستدلالهم على حجية الشهرة الفتوائية من هنا من هاتين المقدمتين أن المراد من المجمع عليه هو الشهرة، وتعليله أن المجمع عليه لا ريب فيه يعني المشهور شهرة لا ريب فيه. وكذلك طبعا أنا أقول هذا الاستدلال مخدوش، لكن استدلالهم على حجية الشهرة الفتوائية هو من الروايتين المتعارضتين، وكذلك ما ذكره في حوالي الآلي عن العلامة ما ذكره أيضا في الخبرين المتعارضين. سألت الباكر فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما أخذ؟ قال يا زرارة خذ لما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر لما اشتهر. هنا في الروايتين المتعارضتين، هنا في الروايتين المتعارضتين، لكن قوله في الجواب السؤال عن الروايتين متعارض، الجواب مطلق خذ بما اشتهر بين اصحابك، هذا دليل حجيه الشورى الفتوائيه. وان ورد الحديث في الخبرين المتعارضين، ولكن كلا الاستدلالين باطل. لذلك المبطل يقول في الادله التي ذكرت على حجية الشهرة الفتوائية كلها مردودة، لأن رواية حوالي الآلي ضعيفة من ناحية السند أولا بالإضافة إلى مناقشات أخرى. وأما الاستدلال الأول الذي استدل به في مقولة عمر بن حمد أيضا مردود. هذا كله في التطبيق، يبقى استثناءات يأتي الكلام عليها.